ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وصحابته الكرام وآل بيته العظام. أمسك مني الشرف وبعد إخوتي الكرام، أقول هذه محاضرة الجامعة استفتاحا بإذن الله تعالى للدكاترة، الكلام على ملكة الاستنباط عند الفقهاء. أولا ابتداء الملكة ثم تكوين الملكة، وهذه مسألة شاقة جدا، لكن هذه المسألة ترتبط بالأمة وترتبط بعلو الأمة وتمكين الأمة ورفعة الأمة وسمو الأمة، ترتبط بالطائفة التي لا تزال على الحق، ترتبط ببشارة السماء والتمكين والعز لهذه الأمة. وأيضا هذه المحاضرة البداية فيها لإظهار خيرية هذه الأمة، وأن بقاء هذه الأمة ببقاء علمائها، وأن هذه الشريعة الغراء الصالحة لكل زمان ومكان لا تتأتى إلا بجعبة الله تعالى اصطفاهم وانتقاهم من البشر فكانوا رؤوسا للناس. الكلام على الفقيه النبيل، حقيقة الأمر الفقه نادر جدا، وأن تجد فقيها فقيه النفس فقيه العامة والخاصة فقيه حقا في الكتاب والسنة هذا نادر. وأنا قلت دائما يعني هناك عسر تخريج فقيه، لو سمحتم تنقلون المحاضرة أم لا؟ أنبئوني تنقلون المحاضرة أم لا؟ الكرام في هذا الباب هو أننا لا بد أن نظهر أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهذا لا يتأتى إلا ببناء الملكة الفقهية لنعومة النظر أو حسن النظر في الأدلة واستنباط الأحكام. وأيضا ما أزيلت عندي فبناء الملكة الفقهية يتأتى ببناء العالم، بناء طالب العلم، بناء المتقن للنظر في الكتاب وأيضا في السنة. فلذلك أقول الموضوع خطير، موضوع بناء الملكة الفقهية أو الاستنباط، مناهج الاستنباط عند الفقهاء وبناء الملكة الفقهية ثم الضربة على الملكة أمر عظيم عزيز نادر، كما قلت يبين فخر هذه الأمة وفخامة هذه الأمة وأيضا ما يكون منها من العلماء النجباء النبلاء الذين تحيا الأمة بهم. الملكة مأخوذة يعني من الملك، كما قال ابن فارس أصل صحيح يدل على القوة في الشيء وصحته، فيقال ملك الشيء ملكا حازه وانفرد بالتصرف فيه. والملكة في الاصطلاح صفة راسخة في النفس، هي صفة راسخة في النفس، وكما قلنا الفقيه المنفرد بذلك هو فقيه النفس، صفة راسخة في النفس أو الهيئة الراسخة في النفس. وهذه يعني حيث تحصل في النفس هيئة بسبب فعل من أفعال أو قول من أقوال أو اجتهاد من اجتهادات، يقال لها كيفية أو حالة. فإن كانت تلك الهيئة سريعة الزوال سميت كيفية أو حالة، أما إذا تكررت تلك الهيئة ومارستها النفس حتى رسخت فيها وصارت متعذرة الزوال أصبحت ملكة كملكة الحساب واللغة، هذا اسمه إلف النفس، يتمرس ويتدرب على الفقه حتى يختلط الفقه بلحمي وبعضه. وما تراه في كل شيء إلا يقلب كل شيء فقهيا وينظر فيه على طريقة الفقهاء ويتكلم بطريقة الفقهاء، ينام بطريقة الفقهاء، المهم أنه يتمرس ذلك، يكون الأمر كما قلت في دمه وفي لحمه وعظمه. وللملكة الفقهية ثلاث خصال، الخاصية أو خصائص. الخاصية الأولى الملكة صفة في النفس وهي تعين الشخص على سرعة البديهة. يعني قل الملكة صفة في النفس تعينه على الذكاء، والعالم إن لم يكن عنده حدة ذكاء لا يصل في العلم، كما قال الشافعي على الست شروط ليصل العالم أن يكون ليصل العالم إلى أن يكون عالما، لابد له من ذكاء، فطنة، فراسة، وهذا لأنه يبحث عن مراد، لا يبحث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه عنده من الأحكام المحكمات لا يحتاج فيها إلى كثير نظر، لكن عنده محكمات الأحكام المحتملات، وعنده المبهمات، وعنده المشكلات، هذه تحتاج إلى تدقيق نظر وفراسة في النظر للأدلة لمعرفة ما بعد الحكم، وأيضا ما يتعلق بالحكم والقرآن المحتفى والكلام على البحث حتى الوصول إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون عنده سرعة بديهة لما يسمع الدليل، يقع الدليل في ذهني ويعرف كيف أنه يصل بهذا الدليل إلى الحكم الذي يريده. الخاصية الثانية وهي الملكة صفة مكتسبة وموهوبة، الملكة صفة مكتسبة وهي موهوبة. أنا أقول الملكة الفقهية هي الأصل فيها أنها هبة، العلم نفسه نور يقذف الله في قلب من يشاء، والملكة هذه هبة من الله جل وعلا، الله يصطفي من يشاء يجعله المعين، يكون الإنسان فيه شيء من قوة النظر ودقة النظر والغوص والفهم الدقيق والوصول إلى ما لم يصل إليه غيره في هذا الباب، فتكون هذه هبة من الله جل وعلا. فإذا الملكة، ملكة الفقهية أو ملكة النفس مكتسبة وموهوبة، الهبة من الله أساسا، لكن التنامي تتنامى بالتمرس، حبك الله حسن فيه أستاذ أحمد علي، ده التمرس، التمرس هو الذي يحييها، التمرس الذي تنمو به. نعم، يقول ابن خلدون قال إن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن. فحقيقة الأمر الملكة منهم من قال مكتسب، منهم قال موهوبة هبة، والحقيقة أنها هبة أساسا وتناميا يكون اكتسابا، إنما الحين بالتحلم، إنما العلم بالتعلم، إنما الصبر بالتصبر. وتجمع الملكة الفقهية بين أمرين، الهبة كما قلت والاكتساب، والهبة من الله جل وعلا كما قال مالك ليس العلم بكثرة المسائل، ولكن العلم نور يغذفه الله في قلب من يشاء، ولكن العلم نور يغذفه الله في قلب من يشاء. اسناوي نعم. فالإمام مالك قال العلم نور يغذف الله في قلب من يشاء، ليس العلم بكثرة المسائل بل العلم نور يغذف الله في قلب من يشاء. وأيضا قال الشافعي قال يا بني إني أرى أن الله أن لك مكان في هذه الأمة، وأن الله ألقى على قلبك نورا فلا تطيعه بالمعصية. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب، يا رب اهدينا واغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب. والخصية الثالثة للملكة أن 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 الملكة صفة راسخة كالنبتة التي تظهر في الأرض تنمو وتتجذر بالرعاية والعناية، يعني تتنامى وتترعلع بالعناية والرعاية، ففيها من أهم الأمور التي تجعل هذه الملكة تتنامى أمور. الأمر الأول هو تقوى الله ودعاء الله جل وعلا بالإخلاص، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليك، أحسن الله عليكم جميعا، صفا والمروة جنى أكرم رضي الله عنكم جميعا. أقول إخوتي الكرام فهي صفة راسخة يعني تنبت وتترعرع بالعناية والرعاية. نعم، فإذا ألقى المدرس على تلميذ أصول مسائل العلم وقواعده العامة حصلت له ملكة لكنها ضعيفة، فإذا توسع في الشرح وذكر الآراء المختلفة تجد ملكته، وأيضا إذا أدرك الأصول الذي بنى عليها ثم تمرس فيها فإنه يعلو بها وتتنامى عنده. نعم، والحق أن أقول حتى يكون يعني الملكة هذه تتأتى للإنسان لابد أن نفهم أنها لا تتأتى إلا بالتعليم أصلا. إذا قلنا هبة من الله هذه هيئ الله النفس لذلك، يكون أن النفس تكون راقية، يهيئ الله الذي فعلها النفس لهذه الملكة بأنه يجعله سريع البديهة، حاد النظر، ذكي في التفكير، له ملكة يستطيع أن يربط المقدمات بالنتائج، وأيضا يتمرس في الوصول بالمسائل إلى آخر المسألة أو أصل المسألة أو باطل المسألة أو أصول المسألة. ولذلك كان يقول ليس العلم أن تعلم حلم حرام، كل إنسان يستطيع أن يصل إلى الحلال والحرام. العلم أن تعلم خير خيرين وشر الشرين، أن تعلم خير خيرين وشر الشرين. فهذا حقا العلم الذي يصل به الإنسان إلى أن تتلامى عنده الملكة التي يستطيع بها أن يكون فقيه النفس وأن يكون فقيه الأمة، والأمة بأسرها يعني ترتكز على مثلهم. هذه بالنسبة للملكة، وهي صفة الرسخة في النفس، وقلنا بالناهبة وتتنامى وتتزايد بالممارسة وأيضا بالعناية والرعاية والكلى سواء معنويا أو حسيا. التمرس الحسي بالسماع والتلقين وأيضا المناقشة والمدارسة، التمرس المعنوي أو قول الرعاية المعنوية بطهارة القلب ونقاء القلب وصفاء القلب، وأيضا مع ذلك يكون بتقوى الله والدعاء والإخلاص والتضرع إلى الله جل وعلا. إن كل شيء في الدنيا أصلا من الله جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم محصية عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه الملكة قلنا ملكة الفقهية، وهي التي إذا تنامت استطاع المرء أن يستنبط الأحكام، وله طرق وأصول وأسس يعني نتكلم عنها. الفقهية قيد فيها الملكة لإخراج ما ليس بفقهية، لأن عندنا أصلا ممكن إنسان يكون نحرير في النحو أو في الحساب أو في غيرها من الملكات، فنقول هذه ملكة فقهية يخرج بذلك الملكة النحوية والملكة الحسابية والملكة الكتابية. هذه الملكة الفقهية وهي أشرف الملكات، أشرف الملكات. توافقون أم تخالفون؟ وش الدلالة؟ خطرهم اضرب عليهم. هي أشرف الملكات، وش الدليل؟ مش سامع شيء. ممتاز. أولا بقول الله تعالى: لا يعقل ولا يعلمون. قال الله تعالى: ففهمناها سليمان، وقال أن سلم يرد له خيرا يفقه في الدين، وقال الله معلم التأول وفقه في الدين، وقال نضر الله امرأة سمع ما قالت فعاه فأدها كما سمع رب حامل فقه إلى من أفقه منه. رب حامل فقه ليس بفقه. نعم. ولقول العالم والذين يستنبطونه. والفقه مأخوذ من فقها وهو يطلق على الفهم والعلم. حقيقة الأمر الفقه هو دقة الفهم، يعني إذا أطلنا النفس في البحث اللغوي هناك الفقه هو دقة الفهم. لحظة معي، أنا آسف. إذا الفقه هو دقة النظر، دقة الفهم. والحقيقة الأمر الفقه حتى تقول هذا فقيه، فقه المسألة أو أتقنها، هو أنه يصل إلى مراد القائل. الفقه في هذا الباب هو أن تصل إلى مراد القائل. إن استطعت أن تصل إلى مراد القائل فأنت في أرقى ما تكون، فأنت حقا العالم. والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة، من أدلة التفصيلية. أن تعلم بالأحكام الشرعية لا الأحكام العقدية العملية، هو العملية خرج العقدية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. وقد زاد ابن خلدون فيها توضيحا بقول: معرفة أحكام الله في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة، سواء كانت هذه الأحكام التكلفية أو الوضعية. وهذه متلقاة من الكتاب والسنة، لذلك قلنا العلم بالحق والعلم بالكتاب والسنة. من لم يعلم في الكتاب والسنة فلا علم له. يعني أي إنسان لا تجد له علم الكتاب والسنة فاجعله خلفك ظهريا ولا تتأسى على فواته، لأنه لا يصلح بل يفسد أكثر مما يصلح. فإذا هذا تعريف الملكة الفقهية يعني باعتبارها لفظ مركب، الملكة والملكة صفة النفس، صفة رسيخة في النفس، والفقهية دقة الفهم أو قل الوصول لأحكام العملية المكتسبة من أدلة التفصيلية. يبقى إذن الملكة الفقهية هي صفة في النفس تصل بالإنسان إلى دقة النظر، إلى الوصول لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشافعي: آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون هذه الملكة الفقهية التي اكتسبها المرء في هذا الباب هي العامل المساعد الكبير على الوصول إلى الأحكام. وهذه تبين لنا شرف هذه الأمة وخيرية هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. فخيرية الأمة تظهر في هذا الباب، لأن بهذه الملكة التي اكتسبها العالم أو اكتسبها طالب العلم يبين لنا صلاح هذه الشريعة في كل زمان وفي كل مكان. فكل مستحدثة كل نازلة يستطيع بالملكة التي يعني اكتسبها وترع أو وهبه الله إياها ثم تنامت وتزايدت بالعناية والرعاية إلى استخلاص الأحكام لهذه النوازل، ويكون له دقة نظر فيها ثاقب يصل بها مجتهدا إلى الأحكام الشرعية. أما تعريف الملكة الفقهية باعتبارها لقبا فهي صفة يقتدر بها المرء على استنتاج الأحكام من مأخذها. وعرف ابن النجار الفتوحي بقوله هو أن يكون الفقه عنده سجية. وهذه مسألة ما أدري تفهمونها تتمرسون فيها ترونها أم لا، يعني هناك أشخاص يعتنون بالفقه لكنهم يعانون من الفقه، هم يعتنون بالفقه لكنهم يعانون من الفقه. تعرفون كيف؟ هم يعتنون بالفقه يريدون هذا العلم، وهذا العلم شريف. يعني هو الإمام الشافعي قال من أراد أن ينبل قدره فعليه به بالفقه. الفقه هذا أمر آخر، الفقه هذا هذه نعمة من النعائم العظيمة، هذا أمر آخر ليس لأي أحد يمكن أن يدخل فيه. فهناك كثير من الناس يعلمون أن الفضل كل فضل فيه الفقه فيهتمون ويعتنون بالفقه لكنهم يعانون جدا من الفقه. كيف يعانون بقى من الفقه؟ ما يستطيعون، الفهم صعب، إدراك المسائل صعب، الغوص في المسائل لا سيما إذا كان مبتدئا أو أنه دخل إلى الخلاف الأول البسيط أو دخل إلى الخلاف العالي. المسألة في هذا الباب كما قلت عظيمة جدا، مداعبة القلب والروح بالفقه. الفقه هذا يحتاج إلى رقة مشاعر، إلى نعومة نظر، يحتاج إلى ارتباط قلبي بين العبد وبين ربه جل في علاه. فقه أفقه الفقه، والفقه إيش؟ الفقه مع الله، فقه التعامل مع الله جل في علاه. فالفقه هذا يعني هذه نعمة ليست بعدها نعمة، لا يكتسبها أي أحد. فقه نعمة لا يكتسبها أي أحد. فحقيقة الأمر الفقه عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بين الجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والإفساد، فإن ذلك هو ملاك الفقه. نادر كيف أخبارك؟ ففقه حقا هنا في هذا الباب أو الملكة الفقهية هنا هي 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 ملكة في الإنسان تجعله يستطيع أن ينظر في دقائق الأدلة والغوص فيها لاستنباط الأحكام منها. وهذه الأحكام تكون على مسألة الإيش؟ النوازل والمستحدثات. وهذا تأتى إلى الاجتهاد كما سنبين أنه لابد للأمة من الاجتهاد، ولابد للأمة من دقة نظر ببعض علمائها الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة. فالملكة الفقهية تعطي المرء استطاعة النظر إلى ربط الفروع بالأصول وتخريج الفروع على الأصول، وأيضا ربط النظر إلى المسائل الخلافية، يعني ليعلم الخلاف وأين الخلاف وما مدى الخلاف والنزاع وأصله وأسه وأساسه وكيفية الترجيح وأدوات الترجيح والنظر أدلة المخالف من قوة وضعف وجمع وتفريق ونسخ وغير النسخ. في هذا كل هذا الملكة التي تجعل الطالب العلم أو العالم ينظر في الأدلة كانه يتغذى فيها، هو عاش معه. وكانوا يقولون المتنبي كان إذا كتب الشعر كانه يغرف من 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 بحر نهائج، يعني اللين عنده في كل شيء يفعل ذلك ويأتي. نفس الأمر في الفقيه تديله مسألة تمر على رأسه كأنه يتغزل بامرأة غنية، وهو يمر المسائل بهذا الباب يصل بها إلى النهاية في نظر يقول له المسألة أصل المسألة أس المسألة في كده. وهذه ملكات، ملكة عند الإنسان الله جعله يعطيه ده. فكل الفقه عنده انتهى، صار الفقه إيش؟ مواكب النفس، صار الفقه ألف النفس على الفقه، ألفت نفسه الفقه. هذه الملكة ليس أي أحد الله جعله يعطيه إياه، نوادر جدا من يعطيه الله هذه الملكة. كان شيخ العثيمين رحمة الله عليه ويموت في رش موتي كان فضل الشيخ صالح أعتقد المنجد الله يحفظه فرش كربه، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم فرش كربه وكرب المكروبين يا رب العالمين، فرش كربه وكرب المؤمنين المكروبين يا رب العالمين، اللهم فرش كرب العلماء المكروبين يا رب العالمين. كان سألوا عن الفقه قالوا الفقهاء كثر أو العلم قال العلماء كثر، لكن أين العالم الفقيه؟ لا سيما فقيه النفس، فهذه مسألة عظيمة جدا. فهو كما قلت هو هي صفة يقتدر بها على استنباط الأحكام، وينظر أدلة كثيرة، يعني يستطيع أن هو ينظر في الأدلة ليستنبط الحكم منها. هذه مسائل كما قلت فيها عناء، فيها تمرس، فيها كثرة اطلاع، فيها كثرة قراءة، فيها كثرة سماع، فيها التلقين، فيها نجز على ركبتيه يصل الليل بالنهار حتى يصل إلى هذه الملكة تستقر في نفسه كما قلت، ويختلط الفقه بدمه وبعظامه. وممكن أضرب أمثلة على ذلك، ممكن تظهر في مناظرة الشافعي مع إسحاق بن راهوي عندما قال له في سكن مكة، وقال له يجوز، فقال له لا يجوز، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشة كانت لا ترى ذلك، حدثني فلان عن فلان عن زبيد لا يرى ذلك، ستة من الصحابة. فإن الإمام الشافعي قال من هذا؟ قالوا هذا إسحاق بن راهوي. قال أنت فقيه خرسان؟ قال يزعمون. قال أتاني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه؟ ثم قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا عقيل من ربع. شوف هنا الاستنباط جه منين. الإمام إسحاق بن راهوي عالم نبيل لكن لم ينتبه لفهم الحديث. هو قالوا للنبي تنزل مكة؟ نعم. تنزل إلى ذلك دار بقى دار عمك ودار عمك. فقال له وهل ترك لنا عقيل من ديار؟ يعني عقيل كان كافرا فورث من أبيه، من موت أبيه. طيب ورثه علي لم يثر وجعفر لم يرث لأنهما كانوا مسلمين، فورث من أبيه. فلما ورث امتلك، فلما امتلك باع، لذلك قالوا وترك لنا من رباع، وترك شيء، بمعنى ذلك أنه امتلك ولما امتلك عمليه تصرف فيه. شو فهم الدقيق؟ إسحاق لم يفهم ذلك، لم يفهمه، وعرضه بمن يقولون بهذا الباب. بناء الملكة أمر عظيم، بناء الملكة أمر عظيم وأمر ليس بالهين. فإسحاق لم يفهم حتى فهمه بعد ذلك الإمام الشافعي، فقال ليتنا تعلمنا من علم الشافعي. فهو له القدرة في النظر على النظر في الأدلة، والقدرة على استنباط الأحكام من الأدلة، ولها أدوات كما سيأتي نبينها. للملكة الفقهية التي يسعى خلفها كل فقيه، نعم، وده طبعا دكاترة الجامعة، المفروض دكتور الجامعة الذي يتخرج من الجامعة وهو دكتور، ناس بأسرها بتلتف حوله والعيون كلها تنظر إليه، والنفوس أيضا تأوي إليه على أساس أنه يبين لهم أحكام الفقه. الملكة الفقهية هو أحوج الناس إلى بناء الملكة الفقهية، لها مفردات، من المفردات فقه النفس، ويصفها في النفس جبلية تحقق لصاحبها شدة فهم المقاصد الكلام، كما قال السيد غيره، قال فقيه النفس وهو كالتفريق بين المنطوق والمفهوم، كأيضا التفريق بين العام والعام المراد به العموم، العام المراد به الخصوص. قال سيوطي وفقه النفس لابد منه، وهو غريزة لا تتعلق بالاكتساب، يعني فقه النفس هبة من الله جل وعلا اللي اسمها حدة الذكاء، يقولون هذا ذكي جدا، اسمها حدة الذكاء، دقة النظر وحدة الذكاء في ذلك. هذا أول مفردات الملكة الفقهية. ثانية القدرة على استحضار الأحكام الشرعية العملية من مظانها الفقهية، القدرة استحضار الأحكام الشرعية، استحضار الأحكام الشرعية العملية، الواجب المستحب المباح المكروه، فهو يستحضر هذه الأحكام من مظانها الفقهية، وهذا لا يتأتى إلا بالإحاطة بمبادئ الفقه وقواعد الفقه والوقوف على المسائل، كما قال ابن خلدون، قال الملكة الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. فهو يستدعي يستحضر الأحكام الشرعية من المظان الفقهية، يعني إذا قلت مثلا رجل لبس الحرير ومشى بين الناس، أو قل لبس الإزار والرداء حلة بيضاء، حلة جميلة الملبس، ما أحد يستطيع يقول له حرام إلا أن يكون فقيها، يعني يعلم ذلك ويرى الحرمة لغيره أو لغير ذلك أو للتشابه. أنا أريد أقول بأنه إذا لبس لباسا طيب فإنه سيلبسه على أساس القاعدة الكلية التي يستحضرها، بأن كل لباس يلبسه على الحل إلا أن تأتي قرينة تثبت الحرم، لعموم قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الآن بيصل إلى الحكم الشرعي وهو جواز كل لباس يلبسه إلا أن يأتي زي آخر ذلك. لا جواز كل لبس يلبسه. الأصل في الألبسة الحل، الأصل في الألبسة الحل، لأن الله قال خلق لكم ما في الأرض جميع، وقال كل من حرم زينة الله تخرج على عبادي والطيبات من الرزق. لما ذهب ابن عباس إلى الخوارج ذهب فلبس أبهى حلة، أبهى حلة، فنظر إليه قالوا أنت ابن عم رسول الله؟ يعني فينك بقى أنت؟ أنت ابن عم رسول الله؟ قال بلى أنا ابن عم رسول الله. قالوا وتلبس هذا؟ يعني فين الزهد في الدنيا؟ فين الزهد في الدنيا؟ فماذا قال؟ قال قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات والطيبات من الرزق. عامة أقول من مفردات الملكة الفقهية القدرة على استحضار الأحكام الشرعية من مظانها الفقهية، كما أن تقول مثلا بأن الأصل في الذبائح الحرمة الحل لعموم قول الله تعالى إيه؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل فكل. القدرة على الاستنباط، أن تغوص فتستنبط من الأحكام، هذه صفة مكتسبة تحصل في النفس بالتضلع بالعلوم الشرعية. يكون رجل تنوع في العلوم وعلوم اللغة العربية وغير ذلك، هذه هي ضرورة الاجتهاد، أن يكون متقن جدا في قواعد اللغة، متقن جدا في قواعد الأصول، متقن جدا في قواعد القواعد الفقهية، متقن جدا في مفردات الكلام على الأحاديث، فهو بذلك يستطيع أن يستنبط. شو المالك الفقهية يستطيع أن يستنبط الحكم، يستنبط الحكم، واستنباط الحكم هذا أمر كما قلت لا يسر فيه بحال إلا على من يسره الله عليه، إلا على من يسره الله عليه في هذا الباب. أحد يضرب مثالا لذلك، يا ابني لما تيجي تتكلم انت ما تتكلم بصوت يبقى مسموع، يبقى كأنك انت حقا عندك الامر فعايز تتكلم بيه، فهي ما تسكت. تفضل. نعم تفضل. شيء علي صوتك يا استاذ. مسألة المفوضة أنه قال مات عن امرأة عقد عليها وما يدخل بها ماذا لها، فجعل هنا الاجتهاد والاستنباط، هنا القدرة على استنباط الأحكام، هذا لا يتأتى إلا من التضلع. طبعا أنت لو نظرت إلى كينونة الإمام ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، رجل لازم النبي في القرآن حتى شهد له النبي السلام بالإتقان في القرآن، وقال ها قال من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. ممتاز. رجل لازم النبي السلام في السنة، وكان صاحب الوسادة والسواك والنعلين أكثر ما يدخل ويخرج. طبعا تدخل أنت تمشي، إذا كان ابن عيني يتكلم على يتكلم يا أحمد يقول له لو مشيت خلف البغلة سأتعلم، فكيف بقى ده في الشافعي، فكيف يكون بقى ابن مسعود يلازم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأيضا جاء بالسنة ذلك، هو قال أنا أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما أحد يشاركني فيها، وقال لو كنت أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله تضرب له أكباد الإبل لا رحلت إليه. وأيضا ملازمة مع النبي صلى الله عليه وسلم هو التضلع في السنة، فهنا رجل عربي صليقة وبعدين ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، إتقان في القرآن، إتقان في السنة، إذا لا ترى فيه إلا الغوص، وهنا عنده أدوات الاستنباط، هو الآن بتادي أدوات الاستنباط يملكها. لذلك لما سألوا هذا السؤال هو ما عنده، ليس فيه سنة عنده إلا كان هو حريص في كل مسألة يسأل فيها أن يأتي بيش بسنة، وقال لا شهر كامل يراجعونه حتى قال أقول فإن أصبت فمن الله العافية ولا ما أخطأت فيه. فمن نفسه كان عنده أسس وأصول يمشي عليه، هو وجد زوج، وجد رجل زوجا، والله جل في علاه جعل الزوج له أحكام في هذا الباب. المهر كاملا يكون للزوجة إن طلقها أو إن مات عنها، وأعطاها حكم الزوجة. طبعا حكم الزوجة أولا هي لابد لها من مهر، لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن لم يسمي يبقى لها مهر، وعند لها مهر خاص، لكنه لم يسمي، فلما لم يسمي قلنا له إيش؟ مهر المثل. لا يعدل مهر المثل، لما لم يسمي فلا مهر، مهر المثل. فلذلك نقول بهذا الباب مهر المثل لها.
نعم.
يا فقال لها مهر المثل. طيب والمهر كاملا لها لأنها زوجة، والمهر كامل لها، وأيضا قال لها الميراث، ولأن سبب الإرث ها النكاح الزوجية سببية موجودة غير موجودة، موجودة فأعطاها الإرث. ثم قال الآن العد على مين؟ على الأزواج، وهي زوجة، إذن يرجع إلى الحكم أيضا. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشر. فقال عليها العدة، لأن هذا شوف هنا بقى التعليلات عليها العدة لما ها السؤال كيف من أين أتى بهذا الحكم؟ قال عليها العدة من أين أتى هذا الحكم الثانوي؟ زوج أو زوجة لها المهر كاملا، من أين أتى بالحكم؟ زوج أنا زوج أيضا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال عليها لها المهر كاملا ولها الميراث وعليها إيش؟ وعليها العدة. لذلك قام فقال له إن هذا الذي قاله في بروع بنت وشق، في بروع بنت وشق. فسجل له شكرا على ذلك. وأيضا الاستنباطات التي جاءت للعلماء عن ابن عباس رضي الله عنه عندما يقول بأن الجد يحجب الإخوة ويخالف زيد بن ثابت هو شيخه، وحتى اشتد في النكير عندما قال ألا يتقي لها زيد، ألا يتقي لها زيد، ألم يعلم بأن الله جل وعلا جعل الجد أبا الأبعد يجعله أخرى. قال عن يوسف عليه السلام قال ملة أبائي إبراهيم. وهنا وين وجه الدلالة البخاري؟
الله
لم يجعل ذلك. هو مين بقى اللي قال واتبعته؟ صفين بقى. شوف هو ده حرامي استقبلها، ما جاتش عنده، انت مش عارف تجيبها، لكن هو استقبلها منك سرقة وياتي بها. اسمع بقى ماذا يقول. تفضل. ها شوف اقرار، بقول لك حرامي، انا يعني بلمح انا من لمعان العيون اصلا يصرف ايش حرامي. انت اصلا اسست هي ما جتش عنده، ما جيه كنت ايه؟ لا بس في البدايه ما كانش عندك، يعني هو بقى الراجل طلع بيها، لما طلع بيها مش عارف يروح ويجي معاها، فانت بقى حرامي. الحرامي ده بيبقى شوف المحفظه طالعه مش طالعه. ها ما هي ارزاق، هي ارزاق والله، ما هي ارزاق طبعا. لا يا سيد خبر سرقه، لان هو ما جابش، هو لما المحفظه طلعت هو اللي جه، ما جوه كان بعيد. فانت انظر الاستنباط. فقال ملة ابائي ابراهيم. قال الم يجعل الله جد ابا واقره الله، جعل الجد ابا واقره الله، ولا ما اقره؟ اقره الله جل في الاستنباط. ولذلك قال الا يتقي لها زيد، الا يتقي لها زيد في 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 هذا الباب. وانظر ايضا للغوص والاستنباط في هذه المسائل عندما ترى مساله الاعتراض من عائشة، ولا تزل هذه النظرة أخرى، ترى فوق ذلك، ترى قول عائشة رضي الله عنها أجل أشبهتمون تضشي، أشبهتمون بالكلاب والحمير. هذه كلها ملكة، ملكة عندما يكتسبها المرء يعني يسمو إلى السماء، يسمو إلى السماء فقهيا. هذه مسألة عظيمة في هذا الباب. يعني الله تعالى يختار لها من يشاء، يصطفي لها من يشاء. أيضا من مفردات الملكة الفقهية القدرة على تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الفروع، والترجيح في المذهب. هذه كلها لا تتأتى إلا لمن تضلع في العلم، اختلط الفقه بدمه. نعم. وعظمه، فما تراه إلا 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 متقنا. ولا يستطيع أحد يخرج الفروع على الأصول إلا إيش؟ إلا من أتقن الأصول أصلا، إلا من أتقن، يبقى عنده قواعد العلم وعنده ضوابط يسير عليها، فتتكون له الملكة. فإن تكونت له الملكة يستطيع بعد ذلك أن يخرج الفروع على 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 الأصول. يضرب مثلا لذلك إبراهيم بلاش نوم إبراهيم، الله كمان خرجنا الفرع على الأصل يا أستاذ إبراهيم، يأتيك لا تترك الرجل هكذا، ممكن تفعل ذلك. دي اصلا لا مش فيش منها فايده، يا تجيبها عندي يا مثلا تمشيها خالص، ما فيش منها فايده خالص. هات اصل وخرج عليه فرع. ده السؤال، فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحة يعني سائم ولا أكل ذبائح. أنت فهمت السؤال يا شيخ؟ بالقياس ماشي 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 يمكن نقول بالحق. أنا أريد أن تخرج فرعا عن أصل. ماشي ماشي. والإخوة الإخوة مبدعين، الإخوة في هذا الباب عندهم إبداعات راقية عالية، يعني مسألة من أعظم ما تكون. إيه؟ أقول لي قل إحنا عندنا بحر من الأصول وبحر من الفروع، لكن ما فيش بحر. نصير؟ آه نصير نصير. أنا أريد منك بس والله أيسر ما يكون عليك. فاروق عدنا تفضل. ما هو قال حسام قال بذلك، وده كلام صحيح، ده كلام صحيح، بس هي حقيقة ليست تخريجا، لأن هي نازلة تحت ايش؟ تحت النص. أنا قال كل مسكر خمر. لا كده 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 الاخوة كلها بتخبط كده مش ها؟ ماشي هينزل تحت الدليل، الدليل العام ينزل تحت الدليل العام. لا كده حتى الاخوة انا في الفيس لما نشوف هل عندهم في هذا الباب مشاركات ام لا. فكده جميل جدا. وكله أتى بمسألة الخمر وانتهى. هم مالهم بيتسطلوا كلهم اللي هذا معاك كويس حبيبي أحفظك ربي. نعم نعم تفضل انت ابعث الأبيات وتيكا سأقرأها، بس ابعث الأبيات. هاتا تيكا ماشي. لا كده ما حدش يقدر يتكلم كده كده. نحن عندنا الفقهاء السبعة مع انتوا يعني ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. انتظر طيب انتظر حتى يأتي أتيك يقرأها. بس أقف تعال ثبتها عشان تقرأها. انت دي بقى ثبتها عشان تقرأ. وائل كتب ريشة قلبي. نعم شيخ فين بقى هنا؟ طيب ماشي جزاك الله خير. ثبتها؟ جبتها من عندك؟ جيبها. طيب جيبها عشان تقرأها بعدين. يا جماعة الخير في هذا الباب، طيب احنا قلنا خلاص هي هذه المسألة في أبواب التخريج في هذا الباب. يعني احنا ممكن نقول مع ان النص جاء به لكن يصح يكون تخريجا عندما قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ماشي. فهذا تخريجه. إذا قلنا التأصيل هنا الذي أعمقناه لما حرم الجمع الأختين لإيش؟ ها فساد ذات البين. يبقى هنا نقول تحريم البنت على عمتها وخالتها أيضا للعلة مع أن النص جاء بها، لكن هذا تخريج على التأصيل. لكن الإشكال نقول طب ما هو أيضا الجمع بين بنتي الخالة وبنتي العمة، ها الجمع بينهم أيضا يكون للمسألة حفاظا على صلة الأرحام، لما لا يكون هذا فرع عن أصل فيحرم أن يجمع بين بنتي الخالة وبنتي العمة؟ لما لا؟ هذا هو مش مسكت عنه يا ابن حالف. أنت فاهم السؤال ولا لا؟ بالله يعني أنت فاهم السؤال؟ طيب لما لا يخرج عليه ذلك؟ ما هو إذا قلنا بأن العلة في هذا الباب فساد ذات البين وقطع الأرحام سيكون أيضا طالما الغيرة تتملك الأختين، تتملك البنت وخالتها البنت وعمتها، يبقى بنتي الخالة أيضا أو بنتي العمة، يبقى لا يجمع بين بنتي العم ولا يجمع بين بنتي الخالة. ممتاز. احنا اصلا تخريج الفروع هنا لا يكون فرعا على اصل الا اذا تمكنت الايش العله في الفرع كما في الاصل، كما قلنا في القياس مساله الخمر من عصير العنب ومساله البيره. طيب فاي مسكر في ذلك اذا وجدنا انها تمكنت نقولنا بالالحاق والا لم نقل بالالحاق. ايضا الملكه الفقهيه تعطي لمن اكتسبها القدره على الترجيح، معرفة أصل النزاع، أصل الخلاف أين أصل النزاع، أين أصل الخلاف، يعرف أساس النزاع والخلاف، وبعد ذلك يبدأ في الترجيح ويبدأ أيضا في سلامة الأدلة التي يتبناها مع الاعتراض على أدلة من يخالفه، ويبين ضعف الاستدلال في أدلة من يخالفه. وده كثير جدا في مسائل، مثلا مسألة المس ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، ماشي، هو أصل النزاع هنا في إيش؟ إيه أصل النزاع؟ المسألة فيها خلاف طبعا كما تعلمون، ولا يخفى على أمثالكم، وقد يخفى على أمثالكم لأنها أقوال ثلاثة: القول الأول بأنها تنقض مطلقا، القول الثاني لا تنقض مطلقا، القول الثالث التفصيل، وغالبا التفصيل بيكون أدق، والتفصيل هنا هو إيش؟ ها، تحريك الشهوة. طب فين بقى أين أصل النزاع في الأقوال الثلاثة؟ أين أصل النزاع؟ لا يا سلام، احنا بقى زين ده، المسألة دي طويلة يعني، مش عمقها في أصل النزاع صعب. تفضل أخي، خلينا ناخد بس الأقوال الأول. تفضل يا أستاذ نادر، أنت المفروض تفهم من نادر الكلام، أنت واخد مستقي كلام من نادر. نعم نادر، نعم أنا أفهمك وفهمتك في هذا الباب، أنا فهمتك. حقيقة الأمر أن لازم أعمق النظر شوية في هذه المسألة، لأنه لو كان كما قلنا في هذا الباب لابد أن الأقوال الصحيحة هي أقوال الحنابلة والمالكية. وأنا أصلا اطلعت على أقوال للشافعية يتكلمون على متلمس الشهوة، يعني ينظرون أن أصل النزاع في هذا الباب تحريك الشهوة، في هذا الباب تحريك الشهوة. وحقيقة الأمر ليس النزاع تحريك الشهوة، النزاع في هذا الباب هل الشهوة مظنة النقض الإنزال ولا لا، ده النزاع أصلا، ده النزاع أصلا، فهو بوابته اللمس. فلذلك ترى كل واحد عندما يعمق النظر يقول لا تعالى بقى، هي المسألة لو قلت إن النزاع أصلا إن تحريك الشهوة مظنة النقض أم لا، هو ده الأصل، فيأخذ باللازم، يأخذ باللازم، والذي لا يأخذ باللازم النص عنده هو الحاكم. لذلك الحنفية لما سلمت أقوالهم سلمت بإيش؟ ما سلمتش بالمعنى، لا، سلمت بالنص، وبيّنت لنا أن مظنة الشيء لا تنزل منزلة الشيء بالذات في هذا. ولذلك في النوم الراجح فيه أننا ما أنزلنا المظنة منزلة الإيش؟ المين في النقض في باب كلية باب الطهارة هنا. أنا نقول الآن الشافعية لما يقولون اللمس ناقض في كل على كل الأحوال، على أساس إيش؟ الشافعية أصلا يرون بأن اللمس سبيل للشهوة، هم يقولون بذلك، لكنهم قالوا نأخذ بالظواهر في هذا الباب لأننا ما عندناش ذرائع. يبقى إذن اللمس، قال أو لمستم النساء بالقراءة فوقف عندها، وقالوا لا نذهب لمعنى مع وجود إيش؟ مع وجود نص. وعندنا النص في الآية وهي عشرية: أو لمستم النساء. عارف لو صفي الأمر لهم بدون معارضات أثرية لقلنا القول هذا أقوى الأقوال وانتهى الموضوع، وانتهى الموضوع. لأن أنا هنا الآن مش أنا لن ألجأ للمعنى في الكلام على مظنة الشيء نزلت منزلت المئنة ولا منزلتش، لأن عندي نص قال أو لمستم، مجرد لمس خلاص نبقى صار ناقضا للوضوء. وده طبعا غير معتبر في التصور الشرعي، في التصور الفقهي، أن يكون اللمس الذي يحتاج إليه كل إنسان وأنه يقع له بإرادة وبغير إرادة قد يقع معه، ولا سيما في آخر الزمان. تعرفون الشريعة الغراء دي صلاح كل زمان ومكان، لأن أنت أصلا مش كل الناس تستطيع أن تمشي، ومش كل الناس تستطيع أن تركب مكن، ومش مش 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 كل مش كل الناس تستطيع أن هو إيش يعني يركب سيارة، هيركبوا القطارات، هيركبوا الباصات. ودي معناها أن توقع اللمس في كل لحظة وفي كل إيش ثانية. وهذه ما هذه مسألة ستلحق بالأمة مشقة أعلم بها الله جل وعلا. تعال نأتي الوثيقة الثانية، أنه بيقول بأنه إذا كان اللمس بشهوة ينقض الوضوء، إن لم يكن بشهوة ينقض الوضوء. ماذا فعل؟ يعني إلى كيف وصل إلى هذه الحكم؟ كيف وصل لهذا الحكم؟ ما بالمعنى، أنت فهلوي، ما نقولنا بالمعنى، جيبها بقى. إيه المعنى؟ إيه المعنى؟ إيه يا شو محمد؟ بقى احسنت، خلاص نزل مظن الشيء مين الشيء، هو ده العمل. لما قال لك اذا 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 مس فقبل فمس فتحركت شوى، خلاص نزل المظن منزله الايش، المظن الشيء نزلها منزله مين الشيء. ودي ايضا ستكون فيها ايه مشق، ممكن رجل حبوب حنون كما يقولون، ها، كل ما يدخل يقبل، كل ما يطلع يقبل، كل ما يدخل يسلم، كل ما يطلع يسلم، يبقى كل شوية ايه، كل ما يدخل يقبل يغتسل، مش يغتسل، يتوضأ، يطلع يتوضأ، يبقى لسه الإقامة، والإقامة خلاص وبيحضر التكبيرة، فمسكته مسكته من ايده وقالت له ما تنساش تجيب، ايه ده انت مسكت ايدي، يبقى لابد يتوضأ، يبقى راحت عليه التكبيرة، يبقى احسن فساد ذات البين. في هذا الباب المسألة يكون فيها ما فيها من الشدة واللأواء. تنظرون في هذا القول إلى الحنفية. الحنفية هنا الراتب الأصيل عندهم في هذا الباب أنهم قالوا نعم، إذا قلنا ما ظن الشيء تنزل مأنة الشيء، يبقى لابد أن نفرق بين اللمس بشهوة واللمس بإيش، بغير شهوة. لو قلنا بأن سلامة الأمر أن نقف مع النصوص على ما عليه على ما فعل الشافعية، يبقى إذن كل لمس ينقض إيش الوضوء. الرجل بقى هنا قال تعال ننظر في هذا الباب، هل المظنة اعتبرها الشرع أم لم يعتبرها؟ ده كلام. هل المظنة اعتبرها الشرع أم لم يعتبرها؟ شوف في النوم حصل إيه؟ حصل إنه اعتبرها في صور ولم يعتبرها في صور. ونحن هنا الذي يتحكم فينا مش وتيرة واحد، عشان كده الفقه مش استنبا. الفقه لازم تعمل إيه؟ بتدور معه حيث ده أنت شوف المظنة نسبة زيت المئنة في صور دون صور. وبعض العلماء قال لا، ده الشرع جعل المظنة لا تنزل مئنة بحمل الأحوال، لا وحتى عمق في النوم فلا 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 انتقاد. لأن في أقوال كثيرة، تسعة أقوال في هذا الباب، لكن أنا بتكلم على التصورات الفقهية. البعض قال في حالة أنس هي أقوى الحالات التي ظهر فيها أن المظنة لم تنزل منزلة الإيش المئنة، لأنه قال تخفق الرؤوس، دي معناها إيه؟ سنة ولا عمق نوم؟ ها؟ عمق نوم وتخفق الرؤوس هكذا، قاموا وصلوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم توضأ. اللي انا اقصده انهم وجدوا مع 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 الدوران مع الادله هناك صور المظنة نزل منزله المئنة وصور المظنة لم تنزل منزله المئنة. تعال بقى هنا في مساله اليد، وجدوا كل الادله تبين ان المظنة لا تنزل منزله الايش المئنة. اول شيء الحديث طبعا صح، هو صحيح ان النبي قبل بعض نسائه ثم ذهب فصلى فلم يتوضا. قبل اصل التقبيل فيه ايش؟ اصل تقبيل الشهر، اصل تقبيل الشهر، فقبل بعض النساء. ثاني حديث ظاهر جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي، ها، كان يصلي ويتعترض له كاعتراض الجنازه، فكان اذا اراد السجود ماذا يفعل؟ يغمزها. طب يغمزها، هم طبعا الشافعيه عشان يخرجوا من هذا الباب قالوا غمزها على خلف الايه الحال، قلنا والاحتمال وارد لنا انه بغير حال ولا مش وارد، يعني لا نستدل به وليس لا نستدل به، نستدل به. فإذا قالوا لا واعترضوا وقلنا طب هي قالت أنها استيقظت تبحث عنه فوجدته يصلي فنزل وقعت يدها على إيش؟ على رجليه مصفوفتين. طب إذا وقعت فين بقى الحال اللي كان بيلبسه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص ثوبه إلى نصف الساق، أوزت منه إلى نصف الساق أو إلى الكعبين، يعني ما فيش حال. إلا زي بقى قال لا هو غطى رجله، لما يسجد بيغطي رجله، ويأتون بدلاء ذلك ما فيش، يبقى لازم يقال بأن إيديها مست إيه؟ مست رجل النبي صلى الله عليه وسلم. هو في أصلا التقبيل أنه قبلها بأبي هو وأمي. فالحاصل أن نقول وجدوا فإن الأدلة في هذا الباب أنها إيه؟ أنها في كل تصور أن المظنة لم تنزل منزلة المئنة، لذلك سلمت الأدلة له وقالوا لهم وقالوا أن القبلة حتى لو حصل بالانتشار لا تنقض الوضوء، وهذا يوافق أصل التشريع، يوافق أصل التشريع. لأنه في نهاية المسألة أننا نقول والقبلة مع الانتشار مظنة الإيه؟ مش الإنزال النازي، هو خلاص على نفسه كده هيموت من قبلة راحت عليه نادر والنادر لا حكم له. أقصد أنه نادر، الله يديك نادر، الله يسعدك نادر، والله الله يسعدك. فهي القبلة هنا تكون مظنة في تحرك الشهوة في النشار، مظنة تحرك المزج، لكن لم ينزل، يبقى يبقى الأمر على ما هو عليه. ودي أصول الشرع لا تأبى ذلك. أيضا الملكة الفقهية التي يكتسبها الفقيه تعطيه القدرة على التعبير على مقصود الشرع. الفقه ممكن يكون فقيه، ممكن يطلع الفقه لكن ما بيعرفش يعبر الفقه، زي كده محدث ما يستطيعش انه ايه يشرح الحديث للناس، ما يستطيعش انه يشرح اصول الحديث، مفردات الحديث ما تستعش أن يشرح لك كيف تتصور شجرة الإسناد لتحفظها، هو بس يعطي 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 دون حتى ترتيب ذهني في هذا الباب. لكن الملكة الفقهية تعطيه القدرة على التعبير على مقصود عن مقصود الفقه ودفع الشبهات الواردة عليه. قال ابن الأزرق قال الشروط الدالة على حصول الملكة في العلم المعرفة بحصول أي علم كان وما بني عليه ذلك علم وما يلزم عنه والقدرة على التعبير عن مقصوده والقدرة على دفع الشبهة الواردة عليه. إذن الملكة الفقهية هي صفة عظيمة راسخة في النفس تكسب المرء فهما دقيقا وسرعة بديهة وفراسة ليصل الأحكام من الأدلة. نسأل الله لفعلها أن جعلنا من هؤلاء وأن يكسبنا جميعا هذه الملكات. ولكن أنا كما قلت إن كانت في الأصل هبة لابد أن تعلو وتتنامى بإيش بالممارسة بالممارسة والمسألة على الدعاء. ماشي أنا شكرا.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.